بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي الآن إلى الحديث عن مزايا فرق العمل بالنسبة للأفراد. هناك الكثير من المزايا والمميزات لفرق العمل بالنسبة للأفراد، منها مزايا تنظيمية تتمثل في تنسيق الجهود والفهم الواضح لأهداف المنظمة. إن المشروع الذي يعمل فيه أشخاص لهدف واحد يكون فيه الهدف واضح لهؤلاء الأعضاء، يكون فيه وحدة الرؤية، يكون فيه ضعف الصراع والخلافات، يكون فيه قلة في النزاعات، يكون فيه روح الفريق الواحدة، وبالتالي يكون فيه الإنجاز عالي، ويكون فيه النجاح وتحقيق النتائج متميز وأكيد. وبالتالي لابد من الانتباه لهذه الفائدة العظيمة، أن العمل الجماعي إنتاجه يكون أكثر وأقوى وأسرع وأفضل من العمل الفردي. يد الله مع الجماعة، إنما يأكل الذيب من الغنم القاسية. الإنسان كما يقول الله سلم يعني يكون أقرب إلى الشيطان عندما يكون لوحده، ولكن عندما يكون مع الجماعة فإنه يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون أقرب إلى إخوانه. وبالتالي تماسك العمل الجماعي داخل المؤسسة يعتمد على روح الفريق، وبالتالي هذه تعتبر مزية من مزايا فرق العمل، وهي مزية التعاون ومزية تنسيق الجهود. هناك من مزايا مهنية، وهي تتمثل في خلق هوية مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار والابتكارات. كثير من الذين هم نجحوا في أعمالهم أخذوا هذا النجاح وهذه الخبرات من الآخرين، بمعنى أنه تفاعلوا مع بعضهم بعضا، تعلموا من بعضهم بعضا. بيئة العمل وفرت حاضنة علمية من خلال اكتساب التجارب والخبرات من الآخرين، اكتسبوا هوية مشتركة في العمل. ولذلك تجد أن الزمالة المهنية والزمالة التي تخص العمل لها مميزات ولها طابع خاص في المجتمع. فالذين عملوا مثلا في قطاع صناعي أو قطاع زراعي أو قطاع اجتماعي تجد أن لهم هوية مشتركة. هذه الهوية أخذت هذا الطابع من خلال هذا العمل المشترك، من خلال فرق العمل، وبالتالي اكتسبوا صفات جديدة، اكتسبوا مزايا مهنية جديدة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في فريق العمل، وأدى هذا لكي يطوروا خبراتهم وقدراتهم بشكل أفضل. أيضا هناك مزايا عملية من خلال اكتساب معارف ومهارات جديدة والنمو والتقدم وتحقيق نجاح سريع. معلوم أن الأشخاص الكبار يتعلمون من بعضهم بعضا، وليس فقط من خلال الدورات التدريبية أو المحاضرات أو قراءة الكتب، وإنما من خلال الواقع العملي ومواجهة المشكلات وحل هذه المشكلات. فإن هذه التجارب تؤدي إلى اكتساب معارف ومهارات جديدة واقعية ترتبط بالحياة العملية، وبالتالي هذا يسرع من زيادة النمو والتقدم للإنسان ويحقق نجاح سريع. أيضا من مزايا فرق العمل مزايا نفسية، مثل تحقيق الانتماء والولاء والشعور بالتقدير والشعور بالإنجاز وتحقيق الذات. كما قلنا أن فريق العمل بعد سنوات من العمل المشترك سوف يكتسب الهوية الواحدة، واكتساب الهوية الواحدة يؤدي إلى خلق الانتماء، الشعور بحب هذه المؤسسة، بحب هذا المشروع، الولاء لقيم وأهداف هذه المؤسسة، الشعور بالتقدير نتيجة للتحفيز من القيادة الخاصة بالمؤسسة، الشعور بالإنجاز والشعور بتحقيق الذات. هذه كلها مزايا نفسية مهمة جدا تتولد في حالة فرق العمل والعمل الجماعي. أيضا هناك مزايا اجتماعية، العلاقات العميقة بين الأفراد، الاحترام المتبادل، ممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المشتركة. كثير من المشروعات والمؤسسات التي تغذي أسلوب فريق العمل يكتسب أعضاء هذه الصفات، بمعنى أنه تتحول هذه العلاقة بمجرد علاقة مهنية إلى علاقة شخصية يتم فيها التراحم والتكافل والتعاون بين أعضاء هذه المجموعة، يقيمون المناشط المشترك والمناسبات الاجتماعية، يقومون بمجاملة بعضهم بعضا في الأفراح والأتراح، هناك احترام متبادل، هناك أنشطة اجتماعية مثل ممارسة رياضات كرة القدم بشكل مشترك، الرحلة الترفيهية، اللقاءات الخاصة الاجتماعية. كل هذه المزايا نتجت من فريق العمل، وهذه ربما تكون في البداية غير منظورة، ولكن فريق العمل هو الذي أصهر هذه الروح العظيمة وهذه العلاقات بين الأفراد. إذن كل هذه مزايا من فرق العمل وتعتبر من أهم الإيجابيات. بالنسبة للمؤسسة، ما هي مزايا فرق العمل؟ أولا زيادة الإنتاجية، بمعنى أننا إذا أتينا بشخص واحد أو شخصين أو ثلاثة أشخاص أو 100 شخص، وكل شخص منهم يعمل لوحده لهدف لوحده، فإن الإنتاجية تكون ضعيفة أو قليلة. لكن إذا جمعنا هؤلاء الأشخاص 100 شخص أو 10 أشخاص أو 20 شخص، وأعطيناهم هدف واحد، وأعطيناهم خط إنتاج واحد، وأعطيناهم يعني هوية واحدة، وحفزناهم بشكل واحد، فإن الإنتاجية سوف ترتفع بشكل ملحوظ وبشكل واضح. وبالتالي مزايا فرق العمل بالنسبة للمؤسسة زيادة الإنتاجية وزيادة الفاعلية، كذلك مشاركة أكبر في عدد اتخاذ القرارات، مشاركة أكبر عدد في اتخاذ القرار، بمعنى أن فريق العمل يؤدي إلى تحسين عملية إنتاج القرار، نتيجة لأنه مدير الفريق أو رئيس الفريق يقوم بعملية المشاورة وعملية الشورى، وبالتالي إذا كان هناك شورى وإذا كان هناك مشاورة في اتخاذ القرارات أو استشارة، على الأقل الاستشارة الفنية لأخذ القرار، فإن هذا القرار سوف يكون أكثر نضجا وأكثر قوة وصحة. كذلك من مزايا فرق العمل بالنسبة للمؤسسة المرونة في المشاركة بين أعضاء الفريق في تبادل المهارات والأفكار والخبرات، وهذا يكسب المؤسسة طابع الإبداع وطابع الديمقراطية. بمعنى هذه المؤسسة نقول أنها مؤسسة ديمقراطية، لأن هناك مرونة في المشاركة واتخاذ القرار. إذن هذه كلها فوائد بالنسبة للمشروع أو المؤسسة. ما هي أنواع هيكلية الفريق؟ هناك نوعين، هناك يسمى فريق يسمى الفريق الهرمي، وهناك فريق يسمى فريق الخبراء. الفريق الهرمي يتكون من قائد الفريق وعدد من الأعضاء، كل رتبهم متساوية. في هذا النوع من التنظيم يوجد قائد محدد هو المسؤول عن الأداء العام للفريق، ويجوز له أن يفوض مسؤوليات أعضاء الفريق، بمعنى هذا الفريق يكون فيه صاحب الخبرة الأعلى والأكثر هو القائد، وبقية الأعضاء متساوون في الخبرات أو متشابهون في الخبرات والقدرات. وبالتالي لا توجد ميزات في هذا الفريق، لا يوجد اختلاف كبير في القدرات بين أعضاء الفريق، ولذلك يسمى بفريق هرمي. هو أقرب إلى التسلسل ماكس فيبر أو التسلسل الإداري التقليدي في المؤسسات. هناك فريق يسمى فريق الخبراء، وهذا يكون من أشخاص يعني كلهم يعتبروا درجة خبراتهم عالية ومتقاربة أو متساوية، وعادة ما يتم اختيار الأعضاء لخبراتهم، وبالتالي يكون منسق للفريق بدلا من قائد الفريق، فلا يكون في هذا النوع من الهياكل لا نسميه قائد الفريق بل منسق الفريق، لأنه الدرجات العلمية والمؤهلات والخبرات تكاد تكون متساوية. قائد الفريق لا يتميز بشيء أكبر من الآخرين أو أكثر خبرة أو أكثر، لا. وبالتالي كلهم يسموا فريق خبراء، يسمى فريق خبراء. وهذا الفريق يتشكل أحيانا للاستشارات، بعض المؤسسات الكبرى مثلا في المؤسسات السيادية تشكل فريق خبراء، مثلا مؤسسة خاصة مثلا في رئاسة الجمهورية أو في مجلس الوزراء أو في مؤسسة صناعية كبرى أو مؤسسة زراعية أو أي مؤسسات إنتاجية، تشكل فريق خبراء عدد من الأشخاص الذين لديهم خبرات متنوعة في مجال معين ومن خلفيات متنوعة، لكنهم فريق واحد. نأتي بهم لاستشارة فنية لمدة 6 أشهر أو سنة، ويجلسون معنا في اجتماعات متنوعة ومختلفة. هذا فريق يسمى فريق الخبراء، يكون واحد منهم يسمى منسق الفريق وليس بالضرورة قائد الفريق، لأن الخبرات هنا تكاد تكون متساوية. الأدوار داخل الفريق لا بد أن تكون مفهومة. هو دورك في الفريق هو وصف السلوكي لشخصيتك والطريقة التي يتفاعل بها عضو في الفريق مع الأداء الذي يسهل التقدم للفريق ككل. وبالتالي الفريق المتوازن هو الفريق الذي لديه مزيج من ذوي المهارات والمعارف والخبرات للقيام بالمهام على نحو فعال. إذا رأينا فريق كرة القدم، نجد أن في فريق كرة القدم نجد أن هناك شخص يعرف كيف يحتفظ بالكرة، وشخص يعرف كيف يركل الكرة جيدا، وشخص يعرف كيف يدافع، وشخص يعرف كيف يحتفظ بالكرة أو يهدف بشكل جيد في المرمى، وشخص يعرف كيف يقتل اللعب كما يقال. وهذه كلها تكتيكات. إذن هذه التكتيكات المختلفة للمباراة تحتاج إلى قدرات مختلفة، وبالتالي هذه القدرات المتنوعة والتي تعتبر هي مزيج من ذوي المعارف والخبرات هي التي تؤدي إلى إحراز الأهداف في شباك الخصوم. وبالتالي الفريق المتوازن فيه خبرات متنوعة ومعارف متنوعة، وهذا مهم جدا. إذا نظرنا إلى موسم الهجرة، لو نظرت إلى أسراب الأوز أو الطيور في السماء، هدفها أن تهاجر إلى أماكن أكثر دفئا لتمضية فصل الشتاء. لو نظرت إلى هذه الطيور تجد أنها تسير حسب خطة متفق عليها، هي كلها تطير على شكل حرف V، حرف V. ولعلك تسأل نفسك لماذا هي تطير على هذا النحو، لأن هذا هو الشكل الذي يجعلها تحقق أكبر قدر من السرعة وأفضل درجة من القيادة، أكبر قدر من السرعة وأفضل درجة من القيادة. ولذلك هي تسير على حرف على هذا الحرف، حرف V، ويكون الطير الذي يتقدم هذا السرب طائر واحد، هو قائد واحد وليس قائدين، قائد واحد يقود هذا الطير نحو هدفه لتمضية فصل الشتاء في مكان أكثر دفء. ولذلك نتعلم من الطبيعة، نتعلم من الطيور من حولنا. وأول ما علم الإنسان، أول من علم الإنسان هو غراب، علمه كيف يدفن، علمه الدفن. وهذه المسائل كلها مهمة جدا للإنسان أن يتواضع في الحياة ليتعلم من الآخرين ويتعلم من التجارب من حوله. فريق العمل هو واحد من أهم الأدوات، واحد من أهم الهياكل التي يمكن أن تطور لنا أعمالنا ومشروعاتنا. أنصحك وأنصح نفسي دائما في فريق العمل أن تختار الأشخاص الذين لديهم قدرات ولديهم مهارات ولديهم القدرة على التفاعل والتفاهم والتواصل الفعال مع الآخرين، حينئذ يمكن أن يحقق لك هدفك في بناء فريق جميل ورائع يخدم معك الهدف الذي تريد أن تصل إليه لتحقق هوية واحدة لهذه المؤسسة. شكرا لكم، السلام عليكم.